أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الإنسان يقف مشدوها حينما يشاهد أن رجلا ذهب لصلاة العصر في يوم الجمعة الرابعة من شهر الله رمضان، هذا الشهر العظيم لعام 41 و400 وألف. ذهب الرجل يصلي العصر أمام محله في دمياط، وفي الركعة الرابعة مات. سألت عنه، فهو رجل طيب من أهلنا في دمياط، رجل طيب، رجل فيه خير، وهو من عامة المسلمين، يعني لم يتميز عليهم في الظاهر بشيء، ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن يصطفى هذا العبد وأن يموت هذه الميتة التي هي علامة من علامات حسن الخاتمة. وهكذا دواليك، تجد أناسا لا يؤبه بهم مطلقا ولا يعرف لهم بين الناس زيادة فضل، ولكن الله تبارك وتعالى يصطفي من عباده من يشاء. والاصطفاء والجائزة هنا كانت على أسس ربانية إلهية لا يعرفها كثير من الناس ممن اعتادوا الحياة المادية. كان الاصطفاء الأولي بسبب القلوب، اطلع الله تعالى على قلوب بعض خلقه فوجد في هذه القلوب من المحبة والتوكل والرجاء والإخبات والإنابة واليقين والخشية إلى غير ذلك من المعاني والعبادات القلبية ما رفع الله تعالى به شأن هؤلاء عند الله، وإن كانوا بين الناس هم ناس عاديون. فهذا جعلني أستفيد ملمحا من الملامح الرئيسة من مقصد التكليف بالصيام، ألا وهو عناية الباطن، عناية القلب. القلب يا إخوة هو سيد الجوارح، القلب هو سيد الجوارح، والقلب والفؤاد عليه مسؤولية. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها جميعا، عن القلب والجوارح. وللفؤاد أو القلب مسؤولية خاصة عن بقية الجوارح، لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله. والقلب هو الباعث الذي يبعث الإخلاص بتوفيق الله تعالى، ولهذا نجد أن للقلب في رمضان منزلة خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم عبادة غير ظاهرة، يعني غير ظاهرة الأثر على الإنسان، قد يصوم إنسان وأنت لا تدري أنه صائم، أليس كذلك؟ أنت لا تعرف به. ولهذا الصيام من العبادات التي تنمي الإخلاص في القلب، بخلاف كثير من العبادات الظاهرة التي تظهر للناس، فقد يشوبها شيء من معكرات الإخلاص ونواقضه أو نواقصه، فيأتي رمضان ليرفع شأن الإخلاص، ليرفع ترمومتر الإخلاص في القلب، فينتفع القلب بهذه العبادة، وهذه الشعبة من شعب الإيمان شعبة الإخلاص لله تبارك وتعالى. لهذا فإن على المرء أن يتحسس أحوال قلبه في رمضان، ويقيس ذلك على ما قبله ملتمسا مواطن قوته ومواطن ضعفه، ليدرك بهذا القياس هل له عبودية واحدة في رمضان وفي غيره، أم أن معاملته لربه قد دخلها شيء فأفسد عليها ما بينها وبين الله. أيها الإخوة، إن الله تعالى قال في القرآن: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، والتعظيم لله عبادة قلبية تظهر آثارها على الجوارح. يعني الأصل لابد وأن يكون الإنسان معظما لله تبارك وتعالى قلبيا، واخد بالك؟ رخر الذين يستخفون بالله يبدأ الاستخفاف من الباطن ثم يعلو فيكسو الجوارح، وليس العكس، واخد بالك انت ازاي؟ وقد يكون عبد عاصي فيما يبدو للناس، ظاهره انه من العصاة، ولكنه في الحقيقة معظم لله اكثر بكتير جدا 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 ممن ظاهره متدين. ودي حاجة عجيبة جدا، ممكن تكون شعبة الإيمان دي عنده عالية وواضحة جدا جدا جدا، شعبة التعظيم لله، بس ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق ان تظهر آثار هذا التعظيم على ايه؟ على الجوارح. سبحان الله العظيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو أنهم عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوده فأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. شوف كل ده بسبب ان يبقى عندك اصل الاصول في القلب، وهو تعظيم الله. تعظيم الله ده بقى شجرة تروى فتطلع لك حياء، تروى فتطلع لك إجلال، تروى فتطلع لك تعظيم، تروى فتطلع لك انكسار واستسلام للمشرع، تروى فتطلع لك انقياد للوحي. هي كده، خدت بالك؟ دي كلها عبادات قلبية أصلا تظهر آثارها على الإيه؟ على الجوارح. والإخلاص في القلب كما أنه يوهب فإنه يكتسب. خلي بالك والله، لأن دي من الضرر في مجلسنا اليوم. الإخلاص في القلب باعتبار أنه من العبادات الإيه؟ القلبية. كما أنه يوهب، يوهب يعني إيه؟ يكون هبة منة محضة من الله سبحانه وتعالى على من شاء وتفضل من عباده. وده عجيب جد إن تلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى فطره وجبله على الإخلاص. جبله على الإخلاص، فلا يعرف الرياء ولا العجب ولا معكرات الإخلاص إلى قلبه سبيلا. مش هو في ناس كده؟ سبحان الله العظيم، اصطفاهم الله ممن نحسب أن الله تعالى قد فتح عليهم ويسر لهم من أبواب العبادات والولاية ما يقربهم منه سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي واحد عجيب زي الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه. الإمام النووي ده واخد بالك مات دون 40، وشوف آثاره، حاجة إيه؟ حاجة عجيبة. الإمام النووي ده يعتبر من أشهر أئمة الإسلام في الأمة، صح ولا لا؟ مفيش بيت في الأمة مفيش فيه كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مفيش بيت أو طفل ما حفظش 40 النووية نسبة للإمام النووي، واخد بالك؟ وانت ماشي بقى. طب الإمام النووي ده شمعنا يعني ما في مليون إمام صنف وكتب أربعون وأربعون أربعونات دي يعني الأربعونات دي كميات لا تتخيلوها أخواننا اسمها الأربعين الأربعين الحديث في كذا الأربعين شمعنا الأربعين النووية ما رفع هذا الرجل إلا لإخلاصه. أي والله الحافظ الحكمي ده من أحسن من كتب رسائل لطيفة بسيطة سهلة في العقيدة 200 سؤال وجواب في العقيدة معارج القبول واخد بالك عمل حاجات في الفقه عمل حاجات في السيرة عمل حاجات كتير قوي في الأخلاق إلى غير ذلك ومات وسنه لم يصل إلى 35 سنة والرجل مات وشبع موت وانت هنا في المنصورة قاعد تقول لابنك لما يجي يبدأ في الدين في العقيدة قول له اقرا 200 سؤال وجواب في العقيدة يعني ده انا عايزك تخيل معايا يعني سبحان الله حسنات سبحان الله سيبك من دول اطلع فوق شوية اعلى فوق شوية شوف الامام الشافعي ولا الامام احمد ولا الامام ابو حنيفة ولا الامام مالك هل في حد هل في حد من الاخوة ما يعرفش ان دول الائمة الاربعة بلاش هل في ائمة في الدين ظهروا غير دول طبعا 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 صح ولا لا وسبحان من جعل الجلالة والعظمة والتوقير لمن لهؤلاء سبحان الله العظيم صح ولا لا اخواننا دي علامة من علامات القبول أن يكتب القبول لفلان في الأرض وأن يجعل له الأثر في الأرض دي علامة من علامات قبول الله واصطفاء الله لهذا العبد ده ممكن يكون هبة طيب طب واللي ما عندوش الهبة دي يعمل يموت بقى كما دن لا الأخلاق تكتسب كما أن منها ما هو هبة وهبي منها ما هو كسبي كذلك الأخلاق القلبية والعبادات القلبية التي يتدثر بها الإنسان ليصل إلى الله سبحانه وتعالى في طريقه وهو سالك منيب ممكن إن هو يكتسب الإخلاص وقد جاء التكليف بالجد في كسب الإخلاص وغيره من العبادات القلبية كما جاء التكليف بالإيمان وسائر الأركان قال سبحانه فادعوه فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله طب دي عبادة عبادة الدعاء ده تكليف صح ولا لا مخلصين له الدين بقى ها ولو كره الكافرون قال ابن كثير أي فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه شيئا من الطريق الكسبي للإخلاص لما كان يقول يعلمهم يقولوا إيه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده معنى إيه إن النبي بيقول لهم إن في طريقة لكسب الإخلاص لكسب العبادات القلبية دي من هذه الطريقة أو من هذه الطرق طريقة الإيه الدعاء إن أنت تدعو الله تعالى أن يحليك وأن يجملك بالإخلاص واخد بالك كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد مادة الإخلاص التي تصلحه فيقول في دبر كل صلاة حين يسلم بعد كل صلاة يقول إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ها وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه ها مخلصين له الدين أخذتوا بالكم يا أخوانا مخلصين دي يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرهم بقصة الإخلاص دي بضرورة الإخلاص يبقى دي من الطرق الكسبية أيضا إن أنت تذكر نفسك أو تجعل غيرك يذكرك بين الحين والآخر بإيه مش بالإخلاص بس بإن أنت تجتهد في العبادات القلبية يا إخوانا التفاوت بين الناس ليس في العبادات الظاهرة التفاوت بين الناس عند الله منازل الناس عند الله إنما هي في العبادات القلبية إن فلان أخلص من فلان فلان أكثر يقينا من فلان فلان أكثر خشوعا من فلان خشوعا مش عياطا في فرق بين خشوعا وبكاء الناس كانوا يقعدوا يتريقوا على الجماعه اللي هم كانوا بيأجروهم في المياتم ويقولوا دعاء ولا بكاء. خلي بالك ده علامه من علامات الرد والعياذ بالله، ان احنا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وان احنا نستخف بالقرآن ونستخف بشريعة الله تبارك وتعالى ونقعد يعني نتندر بمثل هذه الطريقة والعياذ بالله. انما الناس اللي بتعظم الله سبحانه وتعالى فهم كويس جدا ان التفاوت تفاوت قلوب، سباق قلوب حقيقة سبحان الله العظيم. عندما ينصلح القلب فإنه يرسل أوامره إلى سائر الأعضاء أن استقيموا لربكم فقد استقمت له، وأخلصوا له فقد خلصت له، وهذا عين الفلاح يوم الحساب. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، قلب الإنسان إذا صام واستقام ألزم الجوارح بلسان الإفهام والإفحام، محذرا إياها من المجازفة باقتراف المخالفة في شهر الصيام. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينبغي لمن أصبح صائما أن يقول للسانه إنك اليوم صائم من الكذب والنميمة وقول الزور والباطل والغيبة، ويقول لعينيه إنكما صائمتان عن النظر إلى ما لا يحل لكما. وكلمة ما لا يحل لكما دي مش محصورة بس في النساء، أصلا أنا حاسس إن بعض الناس عندها تفكير شهواني شوية. لا، ما لا يحل لك، أنت ممكن تبص لواحد لا يحل لك البصة لعربيته، أنت بتبص له بصة حقد وحسد، صح ولا لا؟ فخلي بالك، ممكن تبص بصة المتسخط وأنت لا تدري، يا ليت لي مثل ما أوتي فلان لقد أوتي ساعة عظيمة. ماث يقوم حاطط عينه على الساعة الأمية، يقوم الرجل حصل له حاج، يا كريم يا رب. واخد بالك؟ مثلا واحد تالت مثلا وهو بيبص، هو قاعد مثلا بيبص، تلاقيه بيبص وبيتطلع تطلع قد يصل به إلى نوع من أنواع الحسد المنهي عنه شرعا. يبقى كلمة ما لا يحل لك دي مش بس محصورة في شيء معين يا إخوانا، لا، ده ما لا يحل لك دي حاجة كتير قوي، صح ولا لا؟ عارف أنت، خلي شعارك لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك حاجة كتير بقى، ودي سلوى جميلة لعباد الله الخلص من الدعاة إلى الله. إخواننا الداعية إلى الله وبالذات في عصر التمرد على الدعوة والتمرد على الشيوخ والثورة عليهم، الحقيقة إن الداعية مش هيعرف يعيش زي الناس، بمعنى إنه مش هيعرف يعيش زي فلان اللي بيدخل في الشهر 10,000 جنيه، هو مش هيعرف يعيش كده، مش هيعرف يدخل ولاده ناشونال وجغرافي والكلام بتاعهم ده، مش هيعرف، مش هيعرف يخلي ولاده يصيفوا كل يوم في الساحل لا مش هيعمل كده. لو هو حط قاعدة لا تمدن عينيك دي هيعيش ملك. ليه؟ ما هو خلاص بقى مش هيزاحم أهل الدنيا في ايه؟ في الدنيا. إنما لو شال قاعدة لا تمدن عينيك دي هيعيش دايما في كدر، هيعيش دايما في كدر. واخد بالك انت ازاي؟ سبحان الله العظيم. وللأذنين يقول لهما انكما اليوم صائمتان عن الاستماع الى ما يكره ربكما، ولليدين انكما اليوم صائمتان من البطش فيما حرم عليكما، والغش في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وللبطن إنك اليوم صائمة عن المطعم فانظري على ماذا تفطري، وتجنبي المطعم الخبيث التي تدعين إليه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وللقدمين إنكما اليوم صائمتان من السعي إلى ما يكتب عليكما وزره، ويبقى قبلكما تبعاته وإثمه. ومخاطبة ابن آدم لجوارحه بما تقدم وصفه، يجب على العبد استعماله أيام صومه وغيرها ما دام حيا. إذن تعلمنا في مجلسنا هذا أن من الحراسة التي ينبغي أن نحرص عليها حراسة القلب. قال الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله وغفر له، قال: عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. طهر محل نظر الله تعالى يفتح عليك وييسر لك وتكافئ بالمزيد، وإلا فإن كل ما تفعله بجوارحك ما لم ينطلق أصله من القلب كان حجة عليك لا لك، وكان ازدواجية بين الظاهر والباطن. إخواني، من الحاجات التي نحب أن نختم بها أن الدين لا يعرف ازدواجية الظاهر والباطن، لا يعرف انفصام أو انقسام بين الظاهر والباطن. بعض الناس هم اللي عملوا الازدواجية دي، ده غلط في الدين. دين الله تبارك وتعالى كله لب، ما فيش في حاجة اسمها قشور ولباب. كل شرع الله لب، كل دين الله لب، بس في تفاوت في اللب، تفاوت بين الواجبات، وتفاوت بين المستحبات، وتفاوت حتى بين المباحات، وفي بعد كده تفاوت في المحرمات وتفاوت في المكروهات. فانا عايزك تاخد بالك من الاصل ده وانت ماشي. يبقى لو انت اخدت بالك من الاصل ده هيبقى غض البصر لب ولا لا، صح؟ تعظيم الله لب ولا لا؟ لب الالباب، صح؟ المراقبة لله لب الالباب، صح؟ غض البصر ده بقى فرع عليه، خد بالك. اللحية هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر، صح؟ صح. انت بتعمله ليه؟ لا، حبا لرسول الله الاول، صح ولا لا؟ يبقى الحب ده صفة قلبية ولا صفة ظاهرة فقط؟ قلبية. يبقى لازم تحب النبي وتعظم النبي داخليا، تعظمه. كنت أذكر أنني كنت يوما مع أحد مشايخنا الكرام، الشيخ كان رايح المدينة وداخل قريب جدا من الروضة الشريف، وفجأة وده كان شيء عجيب جدا لأنه كان عنده ثبات انفعالي يعني، وفجأة وبمجرد الاقتراب من القبر النبوي فوجئنا بأن الشيخ جسده ينتفض 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 كما لو كان إنسان أصابه حمى، أصابته الحمى، انتفاض اللي هو الجسم بيرتعش ولون الجلد يتغير، وشيء عجيب يعني. أنا بقول الحقيقة والله. ونظرت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان و هناك بكاء مكتوم، عارف انت البكاء المكتوم العزيز المرجل، بكاء مكتوم 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 مكتوم. فبمجرد الاقتراب من القبر النبوي انفجر هذا الشيخ الكريم الشيخ محمد ربنا يشفيه يعني بشكل غير عادي، لانه فعلا انا حسيت استشعرت حقيقة ان هذا الرجل يحب رسول الله. واخدتوا بالكم المحبة اللي هي الايه؟ القلبية. مرة شاف، عارفين انتوا اللي زار المسجد النبوي بيبقى فيه حمام ابيض كده، شفتوه؟ فلما خرج من الروضة ظل يبكي ورأى حماما فقال: هنيئا لهذا الحمام مجاورة رسول الله. يعني حاجة بسيطة ممكن واحد ما ياخدش باله منها، ولكن القلوب اذا عشقت واحبت ظهر ذلك على الجوارح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة الكريمة أن يطلع على قلوبنا وأن يطهرها. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. اللهم طهر محل النظر إليك يا كريم، اللهم طهر قلوبنا وتوب علينا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وأن تطهر قلوبنا من كل دنس ووسخ يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجمل قلوبنا بعبادات القلوب التي هي محل النظر ومحل السبق عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأل الله أن يفتح على قلوبنا فتوحا يرفعنا به درجات عنده. ونسأل الله أن يرزقنا محبته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه واليقين فيما عنده وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم تعلم. ونسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا وآثامنا وأن يطهر قلوبنا وأن يغفر لنا. اللهم آمين. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.